الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
هذه السورة العظيمة سورة القدر قيل هي مكية وقيل مدنية، وقد اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم على أن ما نزل من القرآن قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني. فما نزل بمكة 13 سنة ينزل القرآن، وعشر سنوات في المدينة، فمدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه، عشر منها في المدينة و13 بمكة. وهذه السورة قيل نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن، أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر، وقال إنا أنزل، وقال في ليلة مباركة، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقد ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر. وهل هو ابتدأ النزول واستمر لمدة 23 سنة، أم أنه أنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحاجات والوقائع وإجابة الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء. فنزول القرآن في رمضان أهو جملة واحدة أم ابتدأ بنزوله في القرآن واستمر لمدة 23 سنة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه الليلة العظيمة سميت ليلة القدر لما؟ أقوال للعلماء رحمهم الله: ليلة القدر أي ليلة العظمة، لأن صاحب القدر وصاحب العظمة يقال له قدر، هذا له قدر وهذا لا قدر له، يعني هذا له منزلة وعظمة عند الناس وهذا لا. ليلة القدر ليلة العظمة، وهي ليلة عظيمة. وقيل ليلة القدر ليلة الضيق، وذلك أن الأرض تضيق بالملائكة، تمتلئ من الملائكة، وجاء القدر بمعنى الضيق، ومن قدر عليه رزقه فاقدروا له ضيقوا عليه، وهكذا فيأتي القدر بمعنى الضيق، وقيل القدر بمعنى التقدير، أي أن هذه الليلة العظيمة يقدر فيها ما كان في سائر السنة إلى الليلة التي تقابلها من السنة الآتية، فسميت ليلة القدر بمعنى أنها يقدر فيها الأشياء من حياة وموت وولادة وغير ذلك من الأمور التي يقدرها الله جل وعلا في هذه الليلة العظيمة. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تفخيم وتعظيم لشأنها، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، تفخيم لشأن هذه الليلة العظيمة، يعني أنك لا تعرف ولا تدري قدرها إلا بعد أن أعلمك الله. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. كم مدة ألف الشهر؟ كم سنة؟ 83 سنة وأربعة أشهر. قيل في سبب إعطاء الله جل وعلا لهذه الأمة هذه الليلة أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ممن كان قبلنا حمل السلاح ألف شهر، فتمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا في أمته، من يحمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله، فأعطاه الله جل وعلا هذه الليلة العظيمة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في أعمار الأمم السابقة فوجد أن أعمارهم من ألف وزيادة وهكذا تزيد أعمارهم عن ألف سنة بعضهم، كما مر بنا أن نوح عليه السلام وكما هو وارد في القرآن لبث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا 50 عاما، دعوته لهم ألف سنة إلا 50 عاما بنص القرآن. كم عمره قبل النبوة؟ قيل 300 سنة. وكم بقي بعدما أهلك الله من عصاه بالطوفان؟ كم بقي مع من آمن به من أصحاب السفينة؟ قيل كثير، فعمره قيل إنه يزيد عن 1500 سنة عليه الصلاة والسلام. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أعمار الأمم السابقة فإذا هي طويلة، وكلما طالت الأعمار كثرت الأعمال الصالحة، فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا، وأعمار أمته ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. قال إذن ستكون أعمال أمتي أقل بكثير من أعمال الأمم السابقة، فأعطاه الله جل وعلا بفضله وإحسانه ليلة القدر، العمل الصالح فيها أفضل وخير من عمل صالح في ألف شهر. وقيل إن الرجل لا يسمى عابد في الأمم السابقة حتى يعبد الله 1000 شهر، فإذا عبد الله 1000 شهر سمي عابد. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأمته فأعطاه الله جل وعلا هذه الليلة. وعلى كل فهذه الليلة نعمة عظيمة من الله جل وعلا تفضل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة يعبد المسلم فيها ربه خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذه الليلة هي في رمضان وهي في 10 الأواخر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أولا 10 الأول تحريا لليلة القدر لأنها في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مع قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فتحراها في 10 الأول ثم تحراها صلى الله عليه وسلم في 10 الأوسط ثم تحراها في 10 الأواخر واستقر على هذا، وأخبر أنها في 10 الأواخر وقال تحروها في 10 الأواخر وفي أوتاره، فتحراها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رؤيا أنه يسجد صبيحتها بالماء والطين، فسجد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعرفت تلك الليلة في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن تكون مستقرة في كل السنوات في ليلة واحدة، قد تكون في سنة ليلة 21 وتكون في سنة ليلة 23 وفي سنة ليلة 25 وهكذا. وأخفاها الله جل وعلا عن العباد لحكمة لتكثير العمل الصالح، ليجتهد المرء في رمضان كله وفي 10 الأواخر منه كله وفي أوتاره كلها تحريا لليلة القدر، لأن المرء إذا كان يتحراها في وقت أوسع اجتهد في كل ليلة تحريا لها. فإذا قيل إنها في ليلة 21 أو ليلة 29 تحراها في تلك الليلة فقط، فلتكثير العمل الصالح والاجتهاد فيه أخفى الله جل وعلا ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير أفعل تفضيل، أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. 1000 شهر 83 سنة 4 أشهر، فإذا وفق العبد لإدراكها في عدد من السنوات يحصل على خير عظيم من الله جل وعلا. ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذه واحدة من فضائلها أنها خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، هذه فضيلة أخرى. سلام هي حتى مطلع الفجر، فضيلة ثالثة. تنزل الملائكة والروح، الملائكة هم عباد الله جل وعلا المكرمون، وهم أرواح خفيفة وقد يأتون بأجسام مختلفة، وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من العرب يقال له دحية الكلبي، وجاء مرة في صورة غريب مسافر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وأعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لم يعطي غيرهم. تنزل الملائكة إلى الأرض فتسلم على عباد الله الصالحين، على كل مؤمن ومؤمنة تلقي عليه السلام، وهم لا يدرون عنهم، الناس لا يدرون عن هذا. تنزل الملائكة والروح، ما المراد بالروح؟ قيل هو جبريل. أليس هو من الملائكة؟ بلى، ولكن للتنويه بفضله ذكر مع الملائكة واحد من أفراد الملائكة وذكر وحده. وقيل المراد بالروح نوع من أنواع الملائكة غيرهم، وقيل هم خلق من خلق الله ليسوا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في تلك الليلة، بأمر ربهم. بإذن ربهم، يعني ينزلون بإذن الله جل وعلا وبأمره، ولا ينزلون من تلقاء أنفسهم، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تأتينا أكثر؟ فأنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني ما نزولنا بأنفسنا أو بأيدينا، وإنما ننزل بأمر الله جل وعلا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من هذه قال بعضهم إنها بمعنى الباء، بكل أمر، وقيل بمعنى اللام لكل أمر، يعني تنزل بأمر الله جل وعلا أو بالأمر الذي يريده الله جل وعلا. وصفها تعالى بقوله: سلام هي، يعني تلك الليلة كلها خير وبركة وسلام. فبعض الليالي فيها خير وبركة وفيها شر وشقاء، وهذه الليلة سلام هي، يعني كلها سلام، ويكثر فيها سلام الملائكة على المصلين والقائمين لله تعالى من بني آدم الذكور والإناث. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الخير فيها والسلام. وتنزل الملائكة، تنزل زرافات جماعات من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت الليلة، فالليلة تبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. سلام هي حتى هذه الغاية التي هي طلوع الفجر، حتى مطلع الفجر يعني طلوعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شخص سائق سيارة أجرة، وفي يوم من الأيام وهو ماشي بالطريق فوجئ بشخص أمامه فصدمه فمات، وهذا الشخص من خارج البلاد وأهله يطالبون بالدية ولم يستطع دفع الدية، فماذا يفعل؟
ما دام القتل خطأ فالدية على العاقلة، على عاقلة الرجل، عاقلة السائق، وعاقلته هم أقاربه، فتوزع عليهم الدية على حسب استطاعتهم، ولا تسقط دية المرء مسلما كان أو غير مسلم، فتلزم ديته. فإذا كان مسلما فديته 100 من الإبل وهي مقومة 100,000 ريال، يدفعها عصبة وعاقلة السائق، يدفعونها لورثة القتيل الذي قتل خطأ.
يقول السائل: هل يجوز لمن أراد التمتع بالحج أن يأتي بعمرة الآن قبل الزحام وهو مقيم بمكة من رمضان، وهل عليه هدي التمتع؟
التمتع بالحج إلى العمرة يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر، هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، فإن كان من غير حاضر المسجد الحرام وجب عليه هدي التمتع، فإن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وأما هدي التمتع فلا يذبح إلا في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق بعده، وقت ذبح هدي التمتع 4 أيام، يوم العيد وهو 10 من ذي الحجة، وأيام التشريق 3، 11، 12، و13.
يقول السائل: هل في الطواف 7 تكبيرات أم 8؟
التكبيرات في الطواف سنة وهي 8، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر الأسود استلمه، قبله أو استلمه أو أشار إليه وكبر، فإذا لم يتيسر له الاستلام ولا التقبيل فيشير إليه ويكبر، وحينئذ تكون محاذاته للحجر الأسود 8 مرات، عند البدء 1، والأخيرة 8 عند النهاية. عند النهاية يشير إلى الحجر الأسود ويكبر وينصرف. يقول: أستمتع بزوجتي وهي حائض أو نفساء من دون قربان للفرج؟ لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته، لكن الحائض والنفساء لا يقرب الفرج.
يقول السائل: مسبوق أدرك ركعة مع الإمام، فكيف يتم باقي الصلاة؟
يتمها، يتابع الإمام في جميع حركاته وتنقلاته، فإذا سلم الإمام قام، إذا لم يدرك إلا ركعة قام وأتى بركعة ثانية وجلس للتشهد، ثم يأتي بالباقي إذا لم يدرك إلا ركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة أخرى ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ويكمل صلاته. وإذا أدرك ركعتين مثلا فيعتبر الجلوس للتشهد الذي يدركه مع الإمام قبل السلام له بمثابة التشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين. وإن أدرك 3 ركعات فإنه يسير مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، لا إشكال في هذا. إن أدرك ركعة أتى بركعة أخرى وجلس للتشهد ثم كمل، وإن أدرك ركعتين إذا سلم الإمام قام وجاء بركعتين، وإن لم يدرك إلا ركعة واحدة، وإن أدرك ثلاث ركعات إذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الرابعة.
يقول السائل: شخص طاف وسعى ثم قصر جزءا من شعر رأسه، فهل يجزئه ذلك؟
طاف وسعى ثم قصر جزء من رأسه، الأولى عند التقصير الأفضل الحلق، فإذا لم يحلق فيعمم التقصير على عموم الرأس، ولا يلزم من كل شعرة بعينها وإنما من العموم، ولا ينبغي أن يقتصر على ناحية من الرأس. قال العلماء: التقصير من الرأس بمثابة المسح في الوضوء، يعني يمسح على عموم الرأس ولا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها، قد تكون بعض الشعرات مثلا أسفل فما يأتيها شيء من المسح، فكذلك التقصير يقصر من عموم شعره ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها، ويتحرى التعميم. وأما من فعل هذا وانتهى فلعله يكفيه إن شاء الله، لأنه تحلل وانتهى، لكن من لم يقصر بعد نقول له عمم التقصير على عموم الشعر.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها ولها بنتان، وإحدى بناتها من الزنا، هل تعتبر البنت الثانية يتيمة وتستحق ما يستحقه الأيتام عند توزيع حق الأيتام؟
البنت من الزنا أجنبية من الأب هذا، ما دام أنها ليست بنته فلا يجوز أن ترث منه ولا أن تكون من محارمه لأنها أجنبية، فأبوها مجهول، ترث من أمها فقط لأنها تنسب لأمها ولا تنسب لزوج المرأة إذا علم أنها ليست له.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع؟ طواف
الوداع في العمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوبه وبعضهم يرى عدم الوجوب، وبعضهم يقول طواف الوداع في العمرة مثل طواف الوداع في الحج فهو واجب، وبعضهم يقول طواف الوداع في العمرة ليس كطواف الوداع في الحج، لأن الحاج يخرج من مكة فأمر أن لا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع إذا انتهى حجه، وأما المعتمر فهو يؤدي العمرة ويبقى في مكة فلا يلزمه طواف وداع، فالمسألة فيها خلاف، وطواف الوداع قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للمرء أن يحرص عليه.
يقول السائل: إذا قيل أن سورة القدر مكية وقد فرض الصيام بعد الهجرة بسنتين، فما فضيلة شهر رمضان من بين الأشهر قبل فرض الصيام؟
شهر رمضان معلوم فضله عند الله يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فهو معلوم فضله، ولكن الله جل وعلا لحكمة ولحكمة التدرج في التشريع لم يشرع الصيام إلا الذي هو الركن الواجب، لم يأمر به إلا بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وصار لهم بلد واستقروا، فشرع الصيام وأمر به الركن في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان الصيام معروف من قبل يتعبد به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيما نقل أنه كان يصوم يوم عاشوراء على سبيل الوجوب قبل فرض الصيام، قبل فرض صيام رمضان.
يقول السائل: أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا، فضل ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ولادته فقط دون ما تكرر منها، أولد في تلك الليلة، وتلك الليلة حصل فيها خير عظيم بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقابل لها من السنة التي تليها والتي تليها لا فضيلة لها، بخلاف ليلة القدر ففضيلتها متكررة. وليلة القدر فضلها في القرآن عظيم، لا تعدلها ليلة، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، وآخرون جمعوا قالوا ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأنه جاء في فضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. أما ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير العظيم بولادته صلى الله عليه وسلم، لكن ما تتكرر، ما يتكرر. الليلة المقابلة لها من السنة التي تليها ما لها ميزة عن سائر الليالي، ما يعتبر لها فضل.
يقول السائل: عندي بعض الأموال أريد أن أتصدق بها، هل أتصدق بها على المسجد القريب مني علما بأنني قد أعطيته من قبل، أم أتصدق على مساجد أخرى بعيدة؟
هذه إذا كانت زكاة مال فما يصح أن تقول أتصدق بها على المسجد القريب، لأن المسجد القريب فيه غني وفيه فقير وفيه متوسط الحال وفيه من لا يجوز دفع الزكاة إليه، والزكاة تعطى للفقراء والمساكين في البلد، القريب منك والبعيد واحد، لكن إذا عرفت جارك أنه فقير فتبدأ به ولا تحرم الآخرين، ولا توزع الصدقة كما يفعل بعض الناس جهلا على أهل المسجد، يقوم يوزعها على الصف، لا، ما يجوز مثل هذا، ولا تبرع الذمة، بل لا يجوز أن تعطى إلا لمستحقيها الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. وبعض هؤلاء الأصناف ما يصح أن يعطيهم إلا الإمام، أفراد الناس ما يعطونهم، العاملون عليها هؤلاء يعطيهم الإمام فقط، إذا كلف الإمام جماعة من الناس يجمعون الصدقات يعطيهم من هذه الصدقات أجرة عملهم، والمؤلفة قلوبهم كذلك يعطون من الزكاة، ولكن الذي يتولى إعطاءهم الإمام نظرا للمصلحة، لينظر المصلحة فيعطيهم إن كان في عطائهم مصلحة، وإن لم يكن كذلك فلا يعطيهم. يقول أخي قاطع الرحم لي منذ سنوات، وفوق كل هذا يحث على قطيعتي ويتهمني بأنني مشعوذ ونحو ذلك، والسؤال كلام كثير، وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على المسلم أن يصل رحمه، وليس الواصل هو المكافئ، ولكن الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب على المسلم صلة الرحم، ويعطي كل ذي حق حقه، وهم يتفاوتون الأرحام في الصلة، من الأرحام من يكفيه الاتصال والسؤال عن حاله، ومنهم من هو في حاجة إلى المساعدة فيساعد، ومنهم من هو في حاجة إلى تحصيل بعض الأمور أو الأعمال له ونحو ذلك، فكل بحسبه. فالواجب على المسلم صلة الرحم، وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو متوعد بالوعيد الشديد، وعلى المسلم المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، والله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب. فإذا أقلع المسلم عن المعصية كبيرة كانت أو صغيرة وتاب إلى الله، فالله جل وعلا يتوب عليه. وأعظم الذنوب وأشدها وأفظعها الشرك بالله، فإذا تاب العبد منه تاب الله عليه.
تقول السائلة: امرأة مات زوجها ونذرت ألا تتزوج إلا بعد 4 سنوات، فهل يجوز لها أن تتزوج إذا تقدم لها زوج قبل 4 سنوات؟
نعم، يجوز لها أن تتزوج، لأن الله جل وعلا أباح لها ذلك، ولها أن تتزوج بعد تمام العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حامل، أو بوضع الحمل إن كانت حاملة. فعدة الوفاة قد تكون 1/4 ساعة أو أقل، وقد تكون 4 أشهر و10 أيام. فمثلا الحامل لو وضعت بعد وفاة زوجها ب10 دقائق خرجت من العدة، وإذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، هذه المدة يحرم عليها الزواج فيها، وما بعد هذا فلها أن تتزوج، وعليها أن تكفر عن نذرها هذا كفارة يمين وتتزوج، لأن الزواج فيه مصلحة لها ولأولادها إن كان لها أولاد من زوجها الأول.
يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء وخاصة زوجة الخال وزوجة العم؟
ما يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، وإنما للمرأة أن تسلم على الرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة، ويسلم الرجل على المرأة الأجنبية سلاما بالكلام، كابنة العم وابنة الخال وزوجة العم وزوجة الخال ونحو ذلك، وأخت الزوجة وزوج الأخ وزوجة الأخ ونحو ذلك. هؤلاء الأقارب تسلم عليهم المرأة كلاما بلا مصافحة. فعائشة رضي الله عنها تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. فيصافح المحارم ويصافح الزوجات، لكن الأجنبيات وإن كانت قريبة كابنة العم وابنة الخال أو زوجة العم وزوجة الخال فلا يصافحهن، وإنما يسلم عليهن كلاما إذا أمنت الفتنة.
يقول السائل: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له؟
أن المرأة يشرب ماء زمزم ينويه لكذا، للشفاء، ينويه لحفظ كتاب الله، ينويه للغناة عن الخلق، ينويه لأمر من الأمور، ينويه لظمأ عرصات يوم القيامة، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: اللهم إني أشربه لظمأ عرصات يوم القيامة. فيشرب ماء زمزم وينويه لشيء، والله جل وعلا يعطيه ذلك إذا علم في ذلك المصلحة. فقد يشرب الرجل الماء زمزم لنية أن يرزقه الله الولد، والله جل وعلا يعلم أنه لا مصلحة له في الولد، وأن الولد قد يضره في دينه أو دنياه، فلا يعطيه ذلك، فيعطيه ما هو خير له مما سأل.
يقول السائل: ما حكم وضع الأموال في البنوك وما حكم الفائدة؟
ما يجوز للمسلم أن يضع ماله في البنك بفائدة ربوية، يعني فائدة على الدراهم. فرق بين أن تعطي دراهمك مثلا رجلا أو مؤسسة أو بنك إسلامي يتاجرون بهذه الدراهم، يعملون فيها بالتجارة، وما يقسم الله من ربح يأخذون منه مقابل أتعابهم ويعطونك الباقي، هذا حلال. إذا أعطيتهم الدراهم على أساس أنهم يحتسبون لك بالشهر كذا أو بالسنة كذا، هذا محرم، وهذا الربا. وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الوعيد شديد، والواجب على المسلم الحذر من هذا والبعد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا ينتشر ويكثر في آخر الزمان، كما هو الحال في واقعنا اليوم، يكثر في آخر الزمان، ومن لم يأكله ناله من غباره. فليحذر المسلم الوقوع في هذا، وليطلب الربح بالتجارة الحلال التي أحلها الله جل وعلا. فما حرم الله جل وعلا من شيء إلا وفتح بابا أو أبوابا من أبواب الحلال خير وأعظم وأبرك مما حرم. وما حرم الله من شيء إلا وفيه مضرة، وأما الحلال فلا مضرة فيه. الله جل وعلا حرم الزنا وأباح الزواج، حرم الخمر وأباح المشروبات الطيبة. فعلى المسلم أن يحمي نفسه مما حرم الله، ولا يكون محاربا لله ولرسوله.
يقول السائل: إذا اشترى الرجل سلعة بالتقسيط ثم باعها نقدا لغير الذي اشترى منه، هل يعتبر هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا يا أخي، هذا ليس من العينة، وإنما هذا يسمى التورق. يكون المرء بحاجة إلى دراهم مثلا، فيشتري شيئا ما بالتقسيط ثم يبيعه بالنقد، هذا التورق. وللعلماء فيه رحمهم الله قولان: كثير من العلماء يرون المنع منه وحرمته، قالوا لأن هذا وإن لم يكن ربا إلا أنه وسيلة إلى الربا، فالرجل مثلا ما يريد سيارة، يشتري سيارة بمئة ألف بالتقسيط ثم يبيعها بتسعين ألف بالنقد، فيأخذ التسعين الألف وفي ذمته مئة ألف بالتقسيط مقسطة. قال هذا ما فعل الربا، وإنما هو تحيل حيلة وليست مسألة العينة، وإنما هذا يسمى التورق، والتورق كثير من العلماء يرى المنع منه وآخرون يرون إباحته.
يقول السائل: هل يسن وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع؟
نعم، هذا استحسنه كثير من العلماء رحمهم الله، وإن لم يأتي النص من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع على أنها توضع اليد اليمين على الشمال وعلى الصدر أو على فوق السرة ما جاء، لكن قالوا إلحاقا لحالة القيام قبل الركوع بعد الركوع بحالتها قبل الركوع، فتشبيه حالة القيام بحالة قيام أخرى أو لا. وبعضهم يرى إرسالها في هذه الحالة.
يقول السائل: عليه كفارة ولم يؤدها إلا بعد عشرات السنين، صام ستين يوما متتالية، هل ما زال عليه شيء؟
إذا كانت الكفارة كفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان ولم يستطع العتق أو غيرها من الكفارات لم يستطع العتق فصام شهرين متتابعين ستين يوما فقد برئت ذمته، حتى وإن كان هناك فترة طويلة بين وجوب الكفارة وبين أدائها، كان يكون مثلا عليه كفارة فلم يؤدها إلا بعد خمس أو أربع أو عشر سنوات، ما ليس عليه شيء، أدى ما عليه، لأن الإنسان قد يكون عليه الكفارة ولا يستطيع أداءها في الوقت الحاضر، فإذا قدر على أدائها أداها بشرط أن لا يكون قادرا على أداء ما فوقها، لأن غالب الكفارات أولها العتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بخلاف كفارة الصيام وكفارة اليمين، فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام، وإذا قدر على واحد منها أداها وهو بالخيار بينها، لو قدر على العتق وأطعم أو كسى كفى عنه ذلك. يسأل عن صلاة الجنازة حال التكبير ترفع الأيدي، السنة ذلك.
يقول السائل: أتينا من المغرب وقدمنا إلى المدينة ومكثنا فيها خمسة أيام ثم أحرمنا من أديار علي وتوجهنا إلى مكة، فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم، هذا هو الفعل الصحيح، ما دام جئتم تريدون المدينة فلو تجاوزتم ميقاتكم فلا حرج عليكم، لأنكم ما قصدتم مكة، فتجاوزتم ميقاتكم الجحفة مثلا ونزلتم في المدينة ثم أحرمتم من ميقات أهل المدينة، فهذا هو الواجب عليكم.
يقول السائل: شخص يريد أن يمكث إلى الحج ووالدته ووالده رفضوا، فهل لهم طاعة في هذا الأمر مع أن فريضة الحج قد ولا يمكن له العودة مرة أخرى من بلاده ليحج؟
إذا كان والداه في حاجة إليه ويتضرران من بعده عنهما فعليه طاعتهما، وإذا كان لا يتضرران من بعدهما من بعده عنهما وإنما يريدانه فقط من باب الشفقة، فكونه يتيسر له الحج ويؤدي الفريضة إذا كان لم يحج من قبل فذلك خير، وإدراك لتأدية فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام وهو الحج.
يقول السائل: أنه مصاب بسلس البول وهذا يكون بعد أن يتبول، فهل من الممكن أن يغسل القبل قبل دخول الوقت ويتوضأ مع العلم بأنه لا تنزل قطرات من البول بعد ذلك؟
إذا كان سلس البول مستمر معه فهذا يجب أن يكون وضوءه واستنجاؤه بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يستنجي ويتوضأ ويتخذ شيئا يمنع نزول البول ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت ولو خرج منه شيء. وأما إذا كان خروج قطرات البول منه بعد الوضوء والاستنجاء مباشرة ثم تنقطع فلا بأس عليه أن يقدم الاستنجاء وقضاء الحاجة قبل دخول الوقت ويستنجي، ثم يغسل أثر ذلك بعد دخول الوقت ويتوضأ وضوءه للصلاة.
يقول السائل: عند أداء العمرة طفت بالكعبة وسعيت بين الصفا والمروة وتحللت من الإحرام ولم أقصر.
إذا كنت قصرت بعد هذا فلا بأس عليك، أو كان العهد قريب ولم تقصر فنقول بادر بالتقصير. والأفضل لمن نسي التقصير أن يبادر بخلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم يقصر ولا شيء عليه، إلا إن كان أتى بمحظور من محظورات الإحرام لا يعذر بجهله كالجماع مثلا، فيكون قد استقر الهدي في ذمته لتركه هذا الواجب، فعليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام، وإن كان الوقت قريب فيبادر بالتقصير، وإن خلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام أولا فهو أولى وأحرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.